القرآن.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وكل من اقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. رب العالمين سبحانه وتعالى تواردت أنباء وتواردت نصوص القرآن والسنة على ارتياد المؤمنين لمعالي الأمور والمسابقة في الخيرات. كذلك تنوعت الأساليب في هذا بين السنة والقرآن، فمنها ذم ساقط الهمة، ومنها ثناء رب العالمين سبحانه وتعالى على أصحاب الهمم العالية. وابتداء الهمة هذه هي الوقود وهي الدافع للإنسان، الهمة هي التي تدفع للعمل وتدفع الإنسان إلى أن يكون إيجابيا وأن يكون قادرا على أن يمارس حياته وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعمل إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد في هذه الفترات يعاني القطاع كبير جدا جدا من المسلمين مسألة الضعف والكسل والعشوائية وعدم المنهجية والسلبية ومسألة البعد عن الربانية والتمسك بالمادية. هذه الأشياء جميعها مشهورة ومشتهرة وكثيرة جدا في مجتمعاتنا. ولذلك أول شيء أو من علو الهمة ألا تنظر حولك. إذا أردت أن تكون عالي الهمة فلا تنظر حولك، لأن لو نظرت حولك لاستوحشت لقلة السالكين. لو البني آدم صاحب المهمة أو صاحب هدف معين يريد أن يصل إليه فبدأ ينظر يمينا وشمالا ليرى المتساقطين وأصحاب الهمم الساقطة، ويرى الضعفاء، ويرى الكسالة، ويرى السلبية في وعدم الإيجابية في المجتمع اللي حواليه، مما لا شك فيه أن الهمة بتتدنى وبتسقط وباش عنده الحافز. لذلك دايما إذا أردت أن يكون عندك حافز لشيء معين فلابد أن أنت تنظر إلى من يعينك أو من يساعدك أو من يأخذ بيدك لهذا العمل. وكلام أنا بتكلم بصفة عامة، يعني أدخل فيما أقول الطلاب، يدخل فيما أقول أصحاب المشاريع الصغيرة، يدخل فيما أقول الإنسان المسلم ودراسة جدوى يومية ودراسة جدوى لحياتي، كيف يعمل، كيف يقوم، كيف متى ينام، متى يعمل، متى يستيقظ. كل هذه الأشياء وغيرها مهمة جدا جدا جدا. فأول شيء يعينك أو يدفعك على أن تكون صاحب همة عالية إن أنت ما تبصش حواليك. تركت حبكم ليس بغضا، يعني حتى ان انت لو ما تعتزل بني ادم او تبتعد عنه مش لازم تكون بتكرهه، مش لازم تكون بتكره هذا الانسان، لكنه من شأنه ان هو يعطلك، ان هو يبعدك عن هدفك او عن كذا او عن كذا. فاجتنب هذا وانظر الى من يعينك ومن ياخذ بيديك الى ما تريد. تركت حبكم من غير بغض وذاك لكثرة الشركاء فيه، وتركت ماءكم من غير ورد وذاك لكثرة الواردين فيه، وإذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، وإذا شرب الكلاب أو إذا شرب الأسد وراء كلب فهذا الأسد لا خير فيه. أصحاب الهمم العالية وأصحاب النفس الطويل هؤلاء يحتاجون إلى جهد جهيد ويحتاجون إلى صبر وإلى تصبر. ولذلك رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تعلو همته قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأنا بقول لك أن الإنسان ينظر حوله تسقط همته ولا شك في ذلك. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فالضرب على الآذان في هذا الوقت أصبح نعمة. ليه؟ لأن الإنسان لو التفت إلى الناس وسمع الناس، أنا بقول لا تسمع الناس، امضي في طريقك ولا تسمع. اخواننا احنا عندنا مشكلة النقد للنقد. يعني تجد انسان مثلا ناجح او في بداية مشوار او اراد ان يعمل شيء معين، تجد بقى النقاد اليمين والشمال والفاهم والمش فاهم، كل الناس بتنقد فيه. طب بينقضوا نقد بناء زي ما احنا بنقول. يعني احيانا بيجي النقد عشان ايه؟ يكون دافع للانسان، انت عندك خطأ في الحتة الفلانية، ركز في المكان الفلاني، انت تسرعت في المسألة الفلانية، انت في البحث مثلا المعين جئت بنتيجة جميلة لكنك مثلا في المسألة لو تأنيت لو تعجلت، يبقى ده شيء يدفع للأمام. أما الذي نراه الآن وهو يراه كل إنسان في كل حركة وسكنة لا يغيب عن أحد، مسألة النقد للنقد، مسألة إيه؟ انتقاص الآخر، مسألة انتقاص الآخر، مسألة التعالم على خلق الله، مسألة نسبة الصواب لنفسي والخطأ للناس، وده خطأ. فأنا بقول ابتعد عن هؤلاء ولا تنظر لهم، لأن أغلب المصائب التي تفتك بعزم الإنسان وبعزم قلب البني آدم هي الناس. أغلب المشاكل وأغلب المسائل اللي بتصبت البني آدم وبتصبت الإنسان هم الناس، هم الناس. لذلك يا أخواننا إذا أردت أن تكون عالي الهمة، وهذا هو موضوع الحلقة اليوم إن شاء الله عز وجل، إزاي الإنسان يصل إلى هذه الهمة، إزاي يعني إزاي أنت تغير حياتك، تغير الواقع الذي تعيشه والسلبيات التي تعاني منها والطباع السيئة التي أصبحت بالنسبة لكتير جدا من شبابنا ومن أبائنا وأمهاتنا وقطاع عريض جدا جدا، بقى يعني واقع حياة وبقى سيستم حياة عادي جدا. الشباب النهاردة غالب الشباب بينام إمتى؟ وإذا نام متى يستيقظ؟ وإذا استيقظ ماذا يفعل؟ حاجات متلخبطة، وما عادش مسألة النظام والمنهجية والبداية والنهاية. الناس زمان كان النهار معروف والليل معروف، اليوم يبدأ بعد الفجر، الناس بتقوم تشوف مصالحها وتنام بعد العشاء مباشرة، في وسط النهار في قيلولة محترمة كده نص ساعة ساعة على قدر ما يستطيع لو الإنسان عنده وقت. خلاص في دفء في البيوت، في حالة عامة كده موافقة للفطر السوية والفطر السليمة. لكن مع تغير الأزمنة وتغير الأحوال وتغير الأمزجة وتغير الوجهة والتطلعات أصبحت العشوائية زي ما أنا بقول هي السمة السائدة في مجتمعات المسلمين. أصبحت العشوائية النهاردة عشان الواحد فينا يعني يحاول يصحي ابنه من النوم، بتبقى المسألة محتاجة يعني تدريب ومحتاجة صبر وتصبر عشان يقنعه ان خلاص بين الظهر او بين العصر. الشاب النهارده شاب جامعي بيقوم من نوم العصر، ينام بعد الفجر او ينام الساعة 6، والشوارع والكلام ده كل ده يا اخوانا كل ده لخبطة اثرت تأثير مباشر وتأثير قوي جدا جدا على حياة المسلمين، على حياة المسلمين وعلى المظهر العام، المظهر العام للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم النهارده لما تخرج وتبص كده بس تنظر نظرة محايد، يعني تبقى بني آدم كده ايه محايد، وتنظر في أحوال الناس وتنظر في أحوال الناس. لو جيت من البيوت تعاملات الأباء مع الأبناء والأبناء مع الأباء، لو تعاملات الجيران، تعاملات الشوارع، السائق في السيارة، أصحاب السيارات، أصحاب الأموال، الناس اللي ماشية في الشارع، حاجات كتيرة جدا جدا ينقصها التنظيم وينقصها الإيجابية وينقصها علو الهمة وينقصها إن الإنسان يعرف هو ليه هو في الدنيا ومهمته إيه في الحياة. ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أغلب أو غالب أهل التفسير قالوا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم فيعبدون، إلا لآمرهم فيعبدون. فإذا في أوامر، إذا في أوامر، إذا في نواهي، إذا في إشارات، إذا في أشياء مهمة، في أشياء مهمة جدا جدا أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بها، لكن للأسف فرطنا وضيعناها وذابت وضاعت وتاهت، ولذلك ضعفت الأمة واستزلت وعصت ربها سبحانه وتعالى وانكفأت وانكسرت أمام عدوها، انكفأت وانكسرت وأصبحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح مع كثرتها وكثرة عددها وكثرة مالها وكثرة حدودها، إلا أنها أصبحت لا قيمة لها، لا وزن لها، لا 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 أثر لها على أرض الواقع التي تعيشه، لكنكم غثاء أو من قلة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل مسألة الرغاوي الصابون دي، الرغوة اللي بتعلو على الماء، هذه ليس لها وزن، وهي في الحقيقة لا شيء، فحينما ابتعدنا عن مصدر الضوء وعن أوامر الله وعن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تاهت العقول، حينما أصبح عندنا أزمة أخلاقية أصابت بصفة مباشرة عقول الأبناء والبنات وعقول المجتمع، أصبح الحال على ما نراه عليه. وأنا أذكر الآن آية واحدة لو تدبرتها في القرآن، وعجيب أمر هذا الإسلام، والله العظيم عجيب أمر الإسلام، لأن الإسلام هذا لما تتكلم فيه وتأخذ منه بعض الأشياء التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة وتنفع حياتك على اختلاف ما أنت عليه، يعني سواء بقى كنت متعلم، مثقف، أزهري، غير أزهري، بتشتغل في أي مهنة من المهن تعمل بها، لكن لو أنت أخذت القرآن هذا ودربت نفسك على أن تتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى، والله العظيم ينفعك على أي حال كنت وفي أي مكان كنت. فما نقولش يا جماعة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فإن الدين لم يموت، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مات فدين الله عز وجل لم يموت، فالنور ما زال باقيا والأمل ما زال موجودا. لذلك أخوانا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، هذا عهد ووعد من النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر وذم ساقط الهمة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده اتبع هواه وأتبعه الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا أصحاب الهمم العالية اللي هو عنده مسؤولية، اللي هو عنده هدف، اللي هو له برنامج في رأسه يريد أن يطبقه. وإخواننا الحياة قصيرة، يعني أنت لو فرطت 10 سنوات أو 15 سنة أو كذا والعمر بيجري، فعلا أنت الخاسر، حدد هدفك، حدد ماذا تريد، حاول في حياتك أن يبقى فيه شيء أهم بعده يأتي المهم، اللي هو بنقول عليه فقه الأولويات. ده متلخبط عند الشباب، متلخبط عند البيوت، ممكن يقدم الشيء التافه على الشيء المهم. إنسان تلاقي عنده صراعات داخلية، خلاص هو طيب ولا مش طيب، هو صالح ولا طالح، حاجات كتير محتاجة أنها تتظبط في نفوس الناس وفي حياة الناس. ودايما أنا بقول دعوكم من القراءة الجامدة للنصوص، القراءة الجامدة لنصوص القرآن أو السنة، من 1400 سنة ويزيد. خذ كلام الله سبحانه وتعالى وحاول أنك تتفاعل وتنزله على أرض الواقع، لأن القرآن صالح لكل زمان وكل مكان. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث حتى قيام الساعة، حتى أن تقوم الساعة، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يصلح في كل الأزمنة وفي كل الأوقات، لكن المشكلة في عقم الفهم، المشكلة في عقم الاستقبال، المشكلة في عدم إدراك مفهوم أو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه. ولذلك أنا أقول لك الآن نقف على آية تعتبر نصف سطر آية من كتاب الله عز وجل، هي تغنينا عن هذا الذي نتكلم فيه، وتعطينا إشارة إلى ما الذي نريد أن يحدث، وإزاي نغير، وإزاي البني آدم يتحلى بالأشياء التي من شأنها أن تدفعه للأمام لا تجره إلى الخلف. كما ذكرت، رب العالمين قال لموسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ست كلمات فقط. أنا أريد منك أن تسمع بقلبك وفؤادك وأن تعقل هذا الكلام في هذه الجملة المختصرة، هذه الجملة المختصرة التي قالها الله سبحانه وتعالى، وهو وحي يوحى سبحان الله العظيم، كلام الله كله بلاغة وكله بيان وكله إفادة وكله استفادة. انظر إلى قول الله عز وجل: اذهب لموسى عليه السلام. أول فائدة نقف عليها من قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: اذهب. حط كده في دائرة وحط الكلمات تحت بعضها، اذهب. هذه فيها تحطيم ونبذ وابتعاد عن السلبية وتبني الإيجابية. اذهب هذه بتعطيك إشارة كفاك سلبية، حاول أنت تكون إيجابي، حاول يكون لك أثر، حاول أن يكون لك أثر على أرض الواقع اللي أنت بتعيشه. أخوانا، مسألة مش مسألة إنشاء، ومش مسألة كلام منمق وكلام شكله حلو وحد بيعرف يتكلم والتاني ما بيعرفش يتكلم، لا، المسألة مسألة ترجمة، ترجمة لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة إيه اللي عملوه؟ الصحابة ماذا فعلوا؟ الصحابة دول كانوا يعني أغلظ الناس قلوبا، الصحابة كانوا قبل الإسلام أغلظ الناس قلوبا، ولا يخفى على يعني على كل الناس، على كل الناس ما كان يحدث منهم من مسألة عصبيات ومن مسألة افتخار بالأحساب والأنساب، بل ما هو أبلغ وأبعد من ذلك، كانوا يقبلون على دفن الأولاد أحياء. يعني تخيل، تخيل أنك تحمل ابنتك خلاص، وبعد ما تحملها تقوم إيه تحفر حفرة وتدفن هذه الطفلة في الحفرة وهي حية، وهي حية، وبعدين يوري التراب وراح يشرب الخمر، يروح يشرب الخمر بعدها. فكانت القلوب عاملة إزاي؟ القلوب دي كانت كيف أصبحت لدرجة إن الناس كانوا يقولون إن لو عمر الخطاب أسلم ما أسلم عمر الخطاب لما عليه من شدة وقسوة وغلظة وقوة. ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة لما دخل الإسلام قلوبهم وتفاعلوا معه وتفاعلوا مع نصوصه ومع كلام النبي عليه السلام وفهموه طبقوه، فكان التطبيق العملي لكلام الله وكلام رسوله عليه السلام هو الذي نراه من في حياة الصحابة، ومدى تأثرهم بسماع القرآن، ومدى حبهم للرسول عليه السلام، ومدى فدائيتهم من أجل هذا الدين، ومدى تحملهم للصعاب والجوع والعطش والمرض والسفر والتهجير والكذا وكذا، حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك أخواننا الصحابة كما أقول تغيروا بالقرآن، تغيروا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وإحنا المفروض يعني نحن في مقدمة كل الخطب وكل الدروس وفي مقدمة الكتب وفي مقدمة المحاضرات دايما يعني بنقول إن إحنا نقتفي أثر الرسول وأصحابه، نقتفي أثر الرسول وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فمن المعقول ومن المقبول بل ومن اللازم والمحتوم أن نتبع هؤلاء في كيفية الفهم وكيفية ترجمة ما علمناه إلى واقعنا. فقول الله عز وجل لموسى عليه السلام اذهب، فيه إنك خلاص اصحى، صح صح، فوق، اذهب، خلي عندك قوة وعندك إيجابية، انبذ مسألة إنك خلاص تقول أنا أعمل، أنا لا حول لي ولا قوة، أنا ما فيش بإيدي حاجة، أنا كذا أنا كذا. هذه دعوة للسلبية، اطرحها خلفك، اطرح هذا خلفك وتبنى مسألة ان انت يكون لك هدف، تكون صاحب هدف. والله العظيم يا اخواننا انا بتكلم الكلام ده عن تجربة، لو ان كل شاب من المسلمين مع اختلاف معه ومع اقرارنا بصعوبة الحياة والازمات الاقتصادية وان الشباب معذور وان الحياة بقت صعبة جدا جدا جدا، لكن البني ادم لو كان عنده قوة وعزم وعنده هدف سيصل، والله بعد توفيق الله سيصل، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يصل إلى الحد أو إلى السقف اللي هو بيتمناه، إلا أنه هيبقى على الطريق، إلا أنه هو هيبقى على الطريق. اذهب أنت وأخوك، أنت وأخوك، هذه أيضا فيها نبذ الأنانية والأثر والفردية. إن من أصعب ما يمر به الناس في أزماننا هذه مسألة اللي هو أنا ومن بعد الطوفان، مسألة الأنانية والأثرة، مسألة الأنانية والأثرة. كلما تكلم يقول أنا فعلت، كلما تكلم يقول عندي، كلما تكلم يقول لي، كلما تكلم يقول ما ما ما, ما لولا أن أنا فعلت كذا، ولولا أنني ذهبت، ولولا أن أنا لا. هذه أنت وأخوك، هذه كما ذكرت فيها نبذ للفردية، نبذ للفردية وتبني الجماعية. الجماعية أخوانا اللي النبي علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يجلس معهم يكون ماذا، هل رأى أحد منكم رأي، ما تقولون في كذا، ماذا تفعلون، أشيروا علي أيها الناس، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في 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 في, في غزوة أحد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نزل على مشاورة الصحابة رضي الله تعالى أو على رأي الصحابة، وكذلك في بدر كان يسأل وكان يقول أشيروا علي أيها الناس، ما كان يتبنى أبدا أبدا الفردية، وما كان يعني يشعر الناس أنه هو أعلى، وهو أعلاهم صلى الله عليه وسلم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام وأعظم خلق الله وأفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا ما يشعرهم أنه واحد منهم، أنه واحد من هؤلاء. حتى كان يجلس كما يجلسون ويأكل كما يأكلون، يتكلم معهم، وإذا ذكرت الدنيا ذكرها معهم، وإذا ذكرت الآخرة ذكرها معهم، كما قال أنس رضي الله عنه. فمسألة أخوانا كل حاجة الواحد يتكلم عن نفسه وينسب الفضل لنفسه فقط، لا، انت إذا كنت في منظومة في عمل مؤسسي مثلا فمش انت الوحدة، حتى لو انت أكثر من تعب، أكثر من بذل، أكثر واحد يا سيدي بتقعد عدد ساعات في الشغل أكثر، لكن انت معاك منظومة، كل واحد في المنظومة له دور، كل واحد له دور، سواء كان هو عامل صغير أو كبير أو موظف كبير أو كذا، لا، هذه منظومة متكاملة متكاملة، لابد أن كل فرد فيها يشعر بقيمة الآخر وبدور الآخر. لو إحنا فهمنا هذا، فهمنا هذا، لساد الدفء الذي حل محله الجفاء بين الأقران والزملاء والمؤسسات، وكل واحد كره التاني، وكل واحد مش ما بيفكرش إلا في نفسه وفي مصلحته فقط. لا يا أخوان، لا، هذا لابد أنه يراع. اذهب أنت وأخوك، يبقى حذاري من كلمة أنا وكلمة لي وكلمة عندي. أنا هي التي افتخر بها فرعون حينما قال يعني أنا ربكم الأعلى، وكلمة أنا هي التي فرح بها إبليس قال أنا خير منه، وكلمة لي قال إنما أوتيته على علم عندي قارون. خلاص إخواننا، مثل هذه الأشياء لابد ان احنا نحذرها اذا اردنا ان احنا تستقيم الاحوال. ان ما هو الحياه يا جماعه، الحياه مش عباده بس. يعني انا احيانا واحد يجي يشتكي من واحد خلاص لانه ظلمه واكل ماله وكذا وكذا، يلاقيه بيصلي في الصف الاول. فمساله مش مساله ان هي عباده مجرده، لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ربنا سمى التبرع بالمال صدقة، سماه صدقة، إنما الصدقات صدقة ليه؟ لأنها تبرهن وتصدق ما في القلب. وهكذا أخوانا، وهكذا. فأنا دايما بقول ما تفصلوش الأخلاق عن العبادات، ما تفصلوش سلوكياتكم ومظاهركم الخارجية والمجتمع اللي بتعيشوا فيه عن المساجد. لا يا جماعه، المساله كلها متماسكه وكلها مترابطه، وكلها مترابطه. يبقى اول حاجه اذهب، ده نبذ للسلبيه، انت واخوك نبذ للفرديه والاثره. باياتي، اذهب باياتي، وده فيها شيء مهم جدا جدا، وانا قدمت له في مقدمه الحلقه، قلت ان هذا باياتي هذه فيها نبذ للعشوائيه وتبني المنهجية. قاصمة ظهر الشباب انهم متلخبط، مشكلة المشاكل وطامة الطوام، مش عارف ايده اليمين من ايده الشمال، مش عارف يشتغل ازاي، مش عارف يبدأ ازاي، مش عارف يروح فين، مش عارف يجي، وده خطأ جدا جدا. لابد يا جماعة يبقى في حاجة اسمها منهجية، حتى في حياتك منهجية، من اول ما تصحى من النوم لحد ما تيجي تنام. خلاص تبقى فاهم انت هتبدأ بايه، هتثني بايه، هتثلث بايه، هتنهي يومك ازاي، ايه المهم عندك، وهكذا. اخوانا ده شيء لابد منه، لابد اذا اردنا ان احنا نصلح، واذا اردنا ان احنا نرتقي ونتقدم، لابد كل واحد فينا ينبذ مسألة العشوائية. بقول لك من أول ما تقوم الصبح اللحاف بتاعك بتاع السرير بتاعك لحد ما ترجع بيتك تاني، لحد ما ترجع بيتك تاني، حاول أنت يبقى لك نظام حياة، نظام غذائي، نظام في الكلام، طريقة في العرض، ازاي تتعامل مع الكبير، ازاي تتعامل مع العالم، ازاي تتعامل مع غير مع الجاهل، ازاي تتعامل مع القوي. مع اخواننا احنا محتاجين نضبط الاوراق بتاعت كل واحد فينا عنده اوراق كده، الاوراق داخله في بعضها. فرب العالمين قال اذهب انت واخوك باياتي، مش كده وخلاص. انت جاي تعمل ايه يا ابن الله؟ ما انا عارف. طب انت محتاج، مش عارف. طب انت ظروفك، الله اعلم. طب انت مش عارف حاجه خالص. وانا اكثر، او الدعاة هم اكثر من يشعروا بهذا، لانهم خلطة ودربة وممارسة وتجربة مع الشباب. الشاب النهاردة 39 40 45 عدى مرحلة الشباب داخل على الكهولة، ويبقى شيخ، يبقى رجل كبير، وما يعرفش ياخد قرار، لا يستطيع ان يتخذ قرارا خلاص. ممكن يسأل امه ولا زوجته ولا ابنه ولا ليه، هو ما تعلم مسألة ان هو يكون عنده بداية ونهاية، اصل اوله فين واخره فين، ايه الكذا والكذا. خلاص اخوانا، اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكر. الكلمة التانية من الفعل ونا، ونا يعني ضعف وفتر، اللي هو خلاص، اللي هو الكسل يعني. فيها ولا تنيا دي فيها برضو نبذ للايه، للكسل، وتبني لإيه؟ للنشاط والحيوية. ويا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت القيامة في يدي أحدكم فسيلة في أنت مالك أنت، القيامة هتقوم بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد عشرة، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، دي مش مهمتك ولا ده شغلتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا الأعرابي الذي جاءه، متى الساعة؟ طب أنت بتسأل عن الساعة عشان تقعد في البيت؟ يعني بتقوم بتسأل عن الساعة عشان خلاص تقول الموضوع مش مثل، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت؟ خلاص ده المهم، وماذا اعددت. فانت لا يعنيك، احنا في اخر الزمان، في اول الزمان، انت اشتغل واعمل اللي عليك، واعمل اللي عليك، دع كل شيء لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كل شيء، اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا، لا تتكاسل في ذكري. اخر حاجه، اخر وصيه من هذه الوصايا العظيمه جدا جدا والايه العظيمه جدا في ذكري، فيها نبذ للماديه وتعلق بالربانيه. المساله واخده شكل ومنحى مع كتير من الناس، ان هو دايما بيبص على الحاجات اللي قدامه ويترك الربانيه ويترك دعاء الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. انت مهموم، مديون، عندك مشاكل بينك وبين زوجتك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين اي حد، عليك فلوس، عندك امراض كذا كذا، اسجد لربنا سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى. فذلك وعد وعد الله عز وجل به المؤمنين. الله عز وجل اراد منهم ان يسالوه ثم وعدهم بالاجابه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب، فإني قريب أجيب، لكن عليك أن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. ودائما اعلم أن لهذا الكون ربا، أن لهذا الكون إلها سبحانه وتعالى، هو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتركنا للمادية واتجهنا للربانية، هذا الذي ينقص. أصبحت القلوب قاسية، أصبحت العيون جامدة، أصبحت الناس لا تتأثر حتى لو مشى في المقابر أو بين الأموات أو في المستشفيات، تأثرات لحظية والموضوع خلصان. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ لأن احنا المادية طغت على قلوبنا، طغت على نفوسنا. لا، احنا ان شاء الله عز وجل مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، مؤمنون بالعرض على الله عز وجل، مؤمنون بالحساب والجزاء، ومؤمنون ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. فهذا كله يستخرج من هذه الكلمات البسيطة الصغيرة. ولولا ضيق الوقت لبسطت القول أكثر من ذلك في هذه الآية العظيمة الرائعة الرائقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي تعالج قضايا كثيرة وكثيرة جدا جدا تمر بها أمتنا، وهي سبب أزمتنا في هذه الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة، سبحان الله.